من أسماء الله الحسنى اسمه الشافي، فهو المتصف جل شأنه بالشفاء، لأنه سبحانه يشفي عباده ويعافيهم لكل داء دواء. فإذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله، وإنزال هذه الأدوية التي سمعتموها في الأحاديث على قسمين.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 8 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وإن كانت الأدوية هذه أعني الحسية كثيرة لا يحيط بعلمها إلا الله، فمنها ما قد علم ومنها ما لم يعلم إلى ساعتنا هذه. فالأمراض التي أنزل القرآن والسنة النبوية لمعالجتها هي الأمراض المعنوية، وهي أمراض القلوب وأمراض النفوس والأرواح وأمراض العقول. هذه الأمراض أمراض كبيرة وأمراض خطيرة، لا يقدر على إزالتها وإذهابها إلا الله جل شأنه. أين إقبالك على الله؟ تناديه يا شافي اشفني.
شرح اسم الله الشافي.
إن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد سمعتم في الجمعة الماضية في الخطبة حكم الله عز وجل في الأمراض التي ابتلى بها العباد، وفي هذا المقام سأشرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، وهو اسمه الشافي. من أسماء الله الحسنى اسمه الشافي، فهو المتصف جل شأنه بالشفاء، لأنه سبحانه يشفي عباده ويعافيهم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا أتاه المريض يشتكي فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، مذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ميمونة، ومن حديث عمار بن ياسر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث متفق على صحته عند جميع المحدثين رحمهم الله. وهذا الحديث العظيم ذكر لنا اسما من أسماء الله الحسنى التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه اتصاف الله بالشفاء. قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، فجاءت السنة النبوية وبينت أن من أسمائه سبحانه أنه الشافي، فقوله عليه الصلاة والسلام أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، استدل بهذا الحديث على أن الشفاء بيد الله وحده وليس لغيره أبدا. ولهذا قال الإمام الحليم رحمه الله لا يجوز أن يدعى بهذا الدعاء يا شافي إلا الله، لا يجوز أن يدعى بهذا الدعاء غير الله عز وجل. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى قال يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله هو الشافي الشفاء المطلق، وليس لأحد سواه، ليس لأحد سواه. فلتكن عقيدة المسلمين متينة ولتكن قوية تملأ قلوبهم في أن الشفاء بيد الله وأن الله هو الشافي، وليس الشفاء يأتي إلا منه سبحانه وتعالى. فمتى كان المسلمون على هذا فإنهم على صلة عظيمة بربهم الذي يقوم سبحانه وتعالى ويتولى أن يعافيهم وأن ينزل عليهم الأشفية سبحانه وتعالى. فالمسلمون بحاجة إلى هذه العقيدة العظيمة العظيمة. ولهذا لهذا الاسم العظيم أنت الشافي له آثار في أوساطنا وفينا عظيمة تدلنا على عظمة الله وعلى عظمة هذا الاسم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك ألما ولا مرضا ولا وجعا، وإنما يكون سببا للعافية بإذن الله عز وجل. وقد جاءت الأحاديث مبينة لنا آثار هذا الاسم العظيمة التي أكرم الله بها العباد ومن بها على الخلق. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على عظمة الله وعلى كمال قدرته وعلى إحاطة علمه وعلى عظيم حكمته سبحانه وتعالى. فجعل سبحانه لكل مرض دواء، فلم يجعل الله العباد يفتقرون إلى أدوية ولا يجدونها إلا إذا جهلوا ما جاء الله عز وجل به. وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل داء دواء لكل داء دواء، فإذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله. فقوله برئ بإذن الله دليل على أن الأدوية ليست تشفي بنفسها، ليست تشفي بنفسها ولا تعافي بنفسها، وإنما تنفع أصحابها إذا أذن الله بذلك وإذا قضى الله ذلك وإذا أراد الله ذلك. فما أحوجك إلى أن تكون طالبا للشفاء من الله عز وجل مع بذل الأسباب. وإنزال هذه الأدوية التي سمعتموها في الأحاديث على قسمين: قسم معنى الإنزال الخلق والإيجاد، أي أن الله خلق الأدوية التي ينتفع بها العباد وأوجدها فيما أوجدها، هذا النوع الأول. والثاني إنزال بمعنى الوحي والإيحاء وبمعنى الإرسال والبعث، وهذا هو إنزال القرآن الكريم وإنزال الأحاديث النبوية على سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ونتكلم عن الإنزال الأول وعلى القسم الأول، ألا وهو الإنزال بمعنى الخلق والإيجاد للأدوية والأشفية. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء، إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء. وهذا من تسهيل الله عز وجل أن جعل الأدوية سهلة المتناول لها، فسهلها الله للعباد، حيث خلق الله الداء خلق الله الدواء. وجاء من حديث أم الدرداء رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق الداء وخلق الدواء، إن الله خلق الداء وخلق الدواء. فالأدواء والأدوية كلها مخلوقة بخلق الله ومقضية بقضاء الله وقدره، فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى. وأعني بالأدوية هنا الأدوية الحسية، أنها مخلوقة. وجاء من حديث أسامة بن شريك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا، وهو الهرم. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحدا ألا وهو السام، أي الموت. فهذا الذي ليس له دواء لا بد أن ينفذ كما قضى الله وقدر. وهذه الأدوية الحسية التي سمعتم أن الله خلقها وأوجدها وبثها، فقد خلقها وأوجدها في كثير من النباتات، وهي الأشجار والزروع والثمار والفواكه، فجعل الله في هذه من الأدوية الكثيرة، وأطلع الله عباده وخلقه على ذلك من أطلع منهم ذلك. فلهذا كانت هذه مشتملة على أدوية كثيرة. وهكذا جعل الله في الماء الدواء، وجعل الله في التراب دواء، وفي بهيمة الأنعام جعل الله فيها الداء والشفاء، وفي أشياء كثيرة جدا بحمد الله رب العالمين. كل هذا من أجل أن يعلم الناس عظيم عناية الله بهم وبمعالجة أمراضهم وإزالة أسقامهم وأوجاعهم وآلامهم، فالله عز وجل رحيم جل شأنه وكريم جل شأنه، فجعل الأدوية منتشرة وسهلة في التعرف عليها. وإن كانت الأدوية هذه أعني الحسية كثيرة لا يحيط بعلمها إلا الله، فمنها ما قد علم ومنها ما لم يعلم إلى ساعتنا هذه. ومهما أعطي الباحثون عن الأدوية من الجهود ومن الآلات التي تستخدم في التوصل إلى الأدوية، فلن يحيطوا بذلك، وإنما سيظفرون بما قد قضى الله وقدر لهم أن يصلوا إلى ذلك وأن يعلموا ذلك. ونأتي إلى القسم الثاني، ألا وهو الأدوية والأشفية التي أنزلها الله ولم يخلقها الله، وإنما أنزلها من عنده سبحانه وتعالى. وهذه الأشفية والأدوية هي في الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وفيما أوحى الله به إليهم زيادة على الكتب التي أنزلها عليهم. ألا وإن أعظم هذه الكتب التي أنزلها الله القرآن الكريم، فالقرآن الكريم جعله الله عز وجل شفاء. لماذا؟ للأمراض المستعصية التي لا يقدر على إزالتها الخلق، ولو اجتمعوا كلهم لم يقدروا على إزالتها، فجعل دواءها وشفاءها من عنده سبحانه وتعالى، وجعل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فأنزل الله القرآن وجعله شفاء. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء، فالأمراض التي أنزل القرآن والسنة النبوية لمعالجتها هي الأمراض المعنوية، وهي أمراض القلوب وأمراض النفوس والأرواح وأمراض العقول. هذه الأمراض أمراض كبيرة وأمراض خطيرة لا يقدر على إزالتها وإذهابها إلا الله جل شأنه، فلم يجعل الله دواءها على يد أحد من البشر من الأمور المخلوقة، وإنما جعل الدواء والشفاء لها في القرآن الكريم، وهكذا أيضا في السنة النبوية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أنزل الله من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. فالشفاء في القرآن الكريم هو الشفاء الذي ليس له نظير. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن فيه الشفاء التام، القرآن فيه الشفاء التام لكل الأدواء، الأدواء القلبية والأدواء البدنية والأدواء الدنيوية والأدواء الأخروية. سمعتم رعاكم الله إلى عظمة الأشفية في القرآن الكريم. ألا وإن الأمراض التي تعتري القلوب والنفوس والعقول جماعها مرضان، ومردها إلى مرضين اثنين، ألا وهما مرض الشبهات ومرض الشهوات المردية. هذان المرضان اللذان يعتريان الناس إلا من رحمه الله، جعل الله الشفاء منهما في القرآن الكريم. أما مرض الشبهات فإن في القرآن الكريم بيان الحق وإيضاح الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة والأدلة الناصعة، وفيه الهدى والبيان وفيه النور. فهنا هذا الذي في القرآن يزهق هذه الشبهات، يزهق هذه الشبهات ويعافي من ابتلي بشيء منها. وأما مرض الشهوات المردية وهي الشهوات في المنكرات وفي المحرمات، فإن دواءها في القرآن بما في القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب والحلال والبيان. فمن التجأ إلى البحث عن الشفاء في القرآن شافاه الله وعافاه الله، فالقرآن الشفاء، ولكن لا ينال عبد الشفاء إلا بإذن الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إياك نعبد فيها دواء من داء الرياء. وقوله إياك نستعين فيها دواء من مرض الكبر، فيها دواء من مرض الكبر. فما أحوج المسلمين إلى أن يقبلوا على تعلم القرآن والتفقه في القرآن والتدبر القرآن، وكذلك الاستشفاء بالقرآن الكريم. فيا معشر المسلمين، كونوا على ثقة تامة بأن المعافي هو الله وأن الشافي هو الله. مهما أعطاك الأطباء من أنواع الأشفية والأدوية، فإن لم يقض الله بشفائك فلن تنتفع بذلك. ومهما قال الأطباء لا شفاء لك، فاعلم أن الشفاء موجود، ولكنهم جهلوا ذلك وعجزوا عن ذلك. فاحمد الله واطمع فيما عند الله وارضى بما لك عند الله، واعظم رجاءك في الله عز وجل أن يعجل الله لك بالشفاء. أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، جعل الله كل طاعة يطاع بها وكل عبادة يعبد بها سبحانه، جعلها الله شفاء لمرض من الأمراض أو لأمراض. هكذا تفضل الله على العباد أن جعل لهم الشفاء في أمور كثيرة، والحمد لله. فالصلاة جعلها الله شفاء، والصدقة جعلها الله شفاء، وقراءة القرآن جعلها الله شفاء، والدعاء جعلها الله شفاء، والذكر أن يذكر العبد ربه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك جعله الله شفاء. ولهذا قال مكحول رحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وهكذا أيضا قال ابن عون رحمه الله تعالى: فإذا ذكرت الله جاءك الشفاء. ولكن هنالك من لا يفقهون كيفية أن تكون هذه العبادات والطاعات والأدعية والأذكار، كيفية أن تكون شفاء لهم. ليس بمجرد القيام بهذه تكون شفاء لك، لا، ولكن إذا عظم إخلاصك لله وصدقك مع الله ورغبتك فيما عند الله وانتظار الفرج والمخرج من عند الله، وهكذا الطمع في فضل الله وفيما خزائن الله، لا تلتجأ إلى مخلوق ولا تثق بمخلوق، وتعلم أن المخلوق ليس له من الأمر شيء، وأن أمر العافية بيد الله وليس بيد أحد. فبقدر ما تكون القلوب عامرة مليئة بالعبادات بعبودية الله عز وجل، فأبشر ثم أبشر، إن دعوت الله أجابك، وإن ذكرته ذكرك، وإن سألته أعطاك. لكن حقق أنت الأسباب التي جعلها الله لتنال الشفاء. فلهذا يا معشر المسلمين، إذا أصبنا بالأمراض قبل أن نبحث عن الدواء عند المخلوق ونذهب إلى هنا وهناك إلى المستشفيات والأطباء، وهذا مباح وجائز، لكن أقول قبل هذا فتش عن نفسك، كيف أنت مع ربك؟ كيف أنت مع الله؟ كيف سيرك في العمل بالشريعة والأحكام؟ فإنك إن التجأت إلى المخلوق ولم تصلح ما بينك وبين الخالق، فقد يذهب العمر وقد تذهب الأموال وتذهب العافية ولا تشم رائحتها، وأنت من مخلوق إلى آخر ومن قطر إلى آخر تبحث عن العافية، أين إقبالك على الله؟ أين إقبالك على الله؟ تناديه يا شافي يا شافي اشفني. لكن كما قلنا هنالك كثير من الناس إذا مرضوا لا يكادون أن يقبلوا على الله، بل يتوجهون وينشغلون انشغالا كليا أو أكثريا بما عند المخلوق. تجد الشخص كما قلنا لا يلتفت إلى إصلاح ما بينه وبين الله، إلى التوبة، إلى الاستقامة، إلى الإقبال على العبادة، على الصلاة، على الذكر، على الدعاء، إلى غير ذلك، حتى ينتفع في مرضه وحتى ينال العافية في الدنيا وفي الآخرة. فإن أنت أقبلت على الله أعطاك الله عافية قلبك وعافية نفسك وعافية عقلك وعافية بدنك والعافية في دينك والعافية في دنياك والعافية في الآخرة. انظر ما أغناك، انظر ما أغناك عندما تقبل على الله في كل وقت، في أيام الصحة وفي أيام المرض. عندما تقبل على الله تنال ما عند الله. ولهذا كان الشفاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كما سمعتم شفاء للدنيا وشفاء للآخرة، بخلاف الأدوية الحسية التي تؤخذ من المخلوقات، فإن هذه إن انتفع بها ينتفع بها في الدنيا وفي وقت وهكذا. أما الشفاء إذا كان السبب في ذلك القرآن الكريم، فإن الله يتفضل على العباد بإعطائهم الشفاء في العاجل والآجل بقدر ما صدقوا معه وبقدر ما أخلصوا له وبقدر ما يخافونه ويراقبونه ويخشون عذابه ويرجون رحمته. فكونوا مع الله، كونوا مع الله عز وجل لتنالوا ما عنده. المستشفيات مملوءة بالأمراض حتى يزداد من فيه شيء من المرض أمراضا إلى مرضه عندما يرى كثرة المرضى. وما ذلك إلا بسبب كثرة الذنوب وكثرة المعاصي، فما وجدت معصية إلا وهي سبب لمرض أو أكثر. كما أنه لم توجد طاعة ولم يقم العبد طاعة لله إلا وجعل الله فيها من الشفاء ما يجعل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم خذهم وزلزلهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين من زوال نعمك وفجاءة نقمك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وعلى مرضاتك. اللهم اجمع كلمتنا على الحق المبين.
دار الحديث بمعدر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com